بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. قال رحمه الله: ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك وقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فأنكر أن خاف ما أشركوهم بالله من جميع المخلوقات العلويات والسفليات، وعدم خوفهم، يعني أنكر عدم خوفهم من إشراكهم بالله شريكا لم ينزل الله به سلطانا، وبين أن القسم الذي لم يشرك هو الآمن المهتدي. وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضع، فإن الإشراك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. دع جليلة، وهذه دعوة لشيخ الإسلام إلى التأمل في الشرك الأصغر الذي هو أخفى من دبيب النمل، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية كما ذكر تنفع المؤمن الحنيف في هذا الباب، في باب الشرك الخفي، لأنه كما مر معنا في بعض المناسبات في كتاب التوحيد أن الخوف، هذه العبادة العظيمة، قد يدخلها الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. الشرك الأكبر واضح أنه يخاف من صاحب القبر مثلا خوفا عظيما يجعله يتعبد لصاحب القبر ويخضع له، هذا شرك أكبر. لكن إذا عظم الخوف من مخلوق لكن ما وصلت الدرجة إلى درجة أن تخضع له، أن تتعبد له، لكن في القلب خوف عظيم من هذا المخلوق، كان يخاف من ملك، من مدير، من مسؤول مثلا، فيتوهم أنه قد يضره، والله تعالى وحده هو النافع الضار المعطي المانع جل وعلا، لكن لضعف الإيمان قد يتعلق قلبه بالأسباب ويخاف من بعض الأسباب، فهذا يقع في الشرك الأصغر، الشرك الخفي. وهذا لما تراه في الواقع تجده في حياة الناس. ثم قال دع جليله، وهو شرك في العبادة والتأله، وشرك في الطاعة والانقياد، وشرك في الإيمان والقبول. وهذا تقسيم عام للشرك، هذه الأنواع الثلاثة يدخل فيها الأكبر والأصغر. شرك في العبادة والتأله، وهذا هو الأصل في موضوع الشرك، لأن الشرك معناه أن تجعل لله شريكا من الشركة، فيكون في القلب تأله لغير الله. هذا التأله إذا بلغ أعلى المراتب حتى استلزم الخضوع التام كان من الشرك الأكبر، وإذا لم يصل إلى مرتبة عالية بل كان في القلب تعلق لغير الله وتأله لغير الله لكن لم يصل إلى درجة الخضوع التام المطلق، فهذا شرك أصغر، مثل الرياء. الرياء القلب يتأله لغير الله لأنه يطلب السمعة، يطلب ثناء الناس، ويكون هذا المطلوب أمرا عظيما في قلبه، يكون محبوبا له وأمر عظيم، فيقع في الشرك الأصغر وهكذا. والنوع الثاني والثالث هما في الحقيقة قد يدخلان في العبادة والتأله، لكن هذا التقسيم من باب التوضيح. فمثلا شرك في الطاعة والانقياد، هذا مر معنا في كتاب التوحيد. إذا كانت الطاعة لغير الله، طاعة اعتقاد في أن الإنسان اعتقد في مخلوق أنه يحلل ويحرم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم في التحليل والتحريم. هذه الطاعة وهذا الانقياد في هذا يصل بصاحبه إلى درجة الشرك الأكبر. لماذا؟ تأمل، مسألة التأله موجودة، لأن القلب تأله لهذا المخلوق تألها عظيما حتى اعتقد فيه ماذا؟ أنه يحلل ويحرم فيطيعه وينقاد له في هذا الباب. فهذا يعني هذه طاعة مطلقة. لكن مثلا لو أطاع إنسانا في معصية الله، هذه معصية، لكن هذه المعصية قد ترتقي إلى درجة الشرك الأصغر في الطاعة. كيف؟ إذا تعلق القلب تعلقا عظيما بهذا المحبوب من محبوبات الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فيتعلق قلبه بهذا المحبوب من محبوبات الدنيا، بمال، بتجارة، بعقارات، بترقيات، بنساء، بمباريات، بأي شيء، لكن القلب يتعلق به تعلقا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعطي رضي وإن لم يعط سخط، فقد يضيع دينه صلاة لأجل هذا المحبوب، فقد يقع في الشرك الأصغر في الطاعة وهو لا يشعر. ثم شرك في الإيمان والقبول، الأصل أنك تتحاكم لشرع الله وتقبل يعني كلام الله وحكم الله ورسوله. فالنوع الثاني من جهة الطاعة والانقياد، النوع الثالث من جهة الإيمان والقبول. فمثلا قد ما يطيع إنسانا في شيء وإن كان الطاعة فرع عن الطاعة فرع عن التصديق والإيمان والقبول، لكن هذا كما قلت من باب التوضيح. فيكون في القلب مثلا تعلقا كبيرا بمثلا فرقة معينة أو شيخ معين، كما يوجد عند أهل البدع أهل الكلام، فيرد نصوص القرآن الواضحة في الكتاب والسنة مثلا التي تدل على إثبات الصفات لله، يرد هذه النصوص الواضحة وهذا الباب، قد يكون متأولا نعم معذورا، ولكن قد ما ينتبه هذا الإنسان لنفسه فيكون معرضا عن كتاب الله، وفي قلبه تعلق شديد بحزبه وبجماعته، فيقبل كلامهم بلا تفكير بلا دليل، فيكون في القلب يعني شرك أصغر في هذا الباب. أما إذا بلغ به الأمر إلى أنه يعني يجحد كلام الله ويقدم كلام غيره على كلام الله ورسوله جحدا وإنكارا، فهذا يعني الشرك الأكبر. وسيذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أمثلة على هذا توضح هذه الأنواع، وهذا يدلك على دقة ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان التوحيد والشرك. قال فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله تارة، هذا النوع الأول العبادة والتأله، وبنوع من عبادته أخرى، وبهما جميعا تارة. ومن أشرك هذا الشرك أشرك في الطاعة، من أشرك هذا الشرك في العبادة سيشرك في الطاعة، أنه سيطيع غير الله، كما قلت هذه الأنواع الثلاثة متداخلة فيما بينها. قال وكثير، نوع الثاني، وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما قرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. قال فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه، والحرام ما حرمه، والحلال ما حلله، والدين ما شرعه، إما دينا وإما دنيا وإما دنيا وإما دنيا ودينا، ثم يخوف من امتنع من هذا الشرك، يقول إذا أنت ما أطعت فلان ستصاب بضر، فيخوف من امتنع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا في طاعته بغير سلطان من الله، وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من رسول وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك. يعني تطيع النبي صلى الله عليه وسلم أو تطيع ولي أمرك فيما يأمرك به، هذا ما يدخل في الشرك في الطاعة، لأن الله تعالى هو الذي أمرك بطاعة هؤلاء، فطاعته من طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فهذا كما عرفنا يدخل في الشرك الأكبر إذا كانت الطاعة طاعة اعتقاد، ويدخل في الشرك الأصغر إذا ما وصل الأمر إلى الاعتقاد وكمال التذلل والخضوع، وإنما يعني حصل في القلب يعني تقليد أعمى واتباع مطلق لهؤلاء بدون اعتقاد، فهذا يجعل القلب متعلقا بهؤلاء. وهذا يذكرنا بتفسير الإمام أحمد رحمه الله لما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ماذا قال في كتاب التوحيد؟ احفظوا الإخوة هذا الكتاب، كتاب التوحيد كتاب مهم في بابه، ما ألف مثله في باب التوحيد، توحيد الألوهية. قال الإمام أحمد ماذا؟ الفتنة الشرك. قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد، هذا نسيت الفتنة الشرك، لعله إذا يعني رد يعني كلامه أن يقع في شيء في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، يعني يتعصب لإمامه، قال كثير من المتفقهة وأجناد الملوك خلاص يكون في قلبه خوف من هذا الملك، يكون في قلبه تعظيم لهذا الإمام القاضي وهكذا، فيقع في هذا الشرك الأصغر من دون أن يشعر. قالوا: أما الشرك الثالث وهو ماذا؟ الشرك في الإيمان والقبول. قال: فكثير من أتباع المتكلمة والمتفلسفة بل وبعض المتفقهة والمتصوفة بل وبعض أتباع الملوك والقضاة، تم هذه الأمور تتداخل، قال: يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الاعتقادات الخبرية، حتى يفصل هذا النوع عن إيش؟ الطاعة والانقياد. قد ما يكون هناك طاعة لكن يعتقد ما يعتقده متبوعه في باب مثلا صفات الله تعالى فقط، بدون نظر في الأدلة وبدون تفكير، فهذا يختلف حاله، قد كما قلنا قد يكون متأولا، ولكن ما تدري، قد يكون تسلل إلى قلبه الشرك الأصغر لأنه فرط في هذا وهو لا يشعر. قال: يقبل قول متبوعه في ما يخبر به من الاعتقادات الخبرية ومن تصحيح بعض المقالات وإفساد بعضها ومدح بعضها وبوض القائلين وذم بعضهم أو وذم بعض بلا سلطان من الله، ويخاف ما أشركه في الإيمان والقبول. سبحان الله، كله يرجع إلى الآية. ولا يخاف إشراكه بالله شخصا في الإيمان به. يقول لك أنت إذا ما آمنت أن الله ليس على العرش وأن الله ليس في العلو، شوف العقيدة الفاسدة، أخشى عليك من الكفر، تعظيما لما نشأ عليه من الاعتقادات الفاسدة، وجعل هؤلاء الأئمة الذين قرأ كلامهم ما يخطئون في هذا الباب، وما نظر إلى الأدلة، ويعرف أن المسألة يعني فيها كتب ألفات وفيها أدلة كثيرة فيعرض عنها، ويكون في قلب خوف من مخالفة متبوعه وإمامه، هذا يدخل في الشرك الأصغر. قال: ولا يخاف إشراكه بالله شخصا في الإيمان به وقبول قوله بغير سلطان من الله. وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين. أنت إذا أطعت صدقت الرسول أو العالم فيما يخبر به فما يدخل في هذا الباب. ولذلك يشتبه الأمر هنا كما قلنا، لماذا هذا قد ما يدخل في الشرك، لأن هذا الإنسان بحسب ما يقوم في قلبه، قد يقوم في قلبه تعظيم الدين وهو يظن في هؤلاء أنهم أعلم منه فجرى على ما جروا عليه وصدق بما صدقوا به، فيكون متأولا معذورا مثلا، خاصة إذا ما فرط في طلب العلم. وفي الغالب الإخوة الذي يريد الخير ويسعى في تحصيله الله تعالى يوفقه، يوفقه للحق وللسنة. قال: وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين. قال: وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين والعلماء المبلغين والشهداء الصادقين وغير ذلك. فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق البشر وغير مشروع، يعني ما من أمر الله تعالى بطاعتهم وتصديقهم هذا مشروع، ومن أمر الله تعالى بعدم طاعتهم وحذر من طاعتهم فهذا غير مشروع. قال: وأما العبادة والاستعانة والتأله فلا حق فيها للبشر بحال. يعني هذا في تفريق بين القسم الأول وبين القسم الثاني والثالث. أقول لك القسم الأول ما في تفصيل، ما يمكن أن تصرف التأله لغير الله حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن القسم الثاني والثالث الطاعة والإيمان، نعم أنت مأمور بهذا أصلا. نعم. قالوا: أما العبادة والاستغاثة والتأله فلا حق فيها للبشر بحال، فإنه كما قال القائل: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. سبحان الله، انظر إلى مراقبة القلوب إلى هذه الدرجة. يقول: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. يعني هذا الإخوة ليس على إطلاق طبعا، هم باب يعني بيان يعني كمال تعلق القلب بالله ومراقبة القلب، فيقصد أنه ما يتأله قلبك لغير الله، ما يتعلق قلبك بغير الله. قال: وطبعا من هذا ما يروى في الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، يعني ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالإنسان إذا استغنى عن الناس ما كان عنده تذلل لهم فيكون مستغنيا سليما القلب. قال: ولا ريب أن من نصرك ورزقك كان له سلطان عليك. فالمؤمن يريد أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن أطاع الله ورسوله. قال: وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه. لكن هل يقال إذن ما تقبل من أحد هدية ولا مال ولا عزيمة ولا شيء؟ لا طبعا. فالآن يفصل ابن تيمية يقول: فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه كان حسنا محمودا يصح له دينه بذلك. إذا قصدت وجدت في نفسك ضعف وإن كذا قبلت يعني هذا المال من فلان، هذه العطية من فلان، يعني ينكسر قلبك له ويكون في قلبك تعلق به، فقلت يعني أرفض من باب أن يسلم لي قلبي وديني، فهذا جائز وهذا حسن. قال: وإن قصد الترفع عليهم والترأس والمراءة بالحال الأولى، هذا قصده الأول، كان مذموما. يعني يعطون عطايا، ماذا يكون في نفسه؟ يكون في نفسه ماذا؟ يعني أنا يعني مترفع عن هذه العطايا من باب ماذا؟ الكبر والمراءة، أنه يظهر نفسه أنه غني عن الناس، وقد يكون في قلبه تعلق بالدنيا والمال ولكن يغطيه بهذه المراءة. تأمل كيف يدخل في قلبه شيء من الرياء في هذه الحالة في رد المال وهو لا يشعر، هذا من الرياء الخفي، من الشرك الخفي الذي يدخل في القلوب، لأنه يريد بذلك السمعة. وقال: فلان ما يأخذ عن أحد شيء، ما يأخذ من أحد شيء، وهو في قلبه إذا خلى بالشهوات ينتهكها ويقبل على الدنيا. سبحان الله، يعني رحم الله شيخ الإسلام كيف يعني يبين هذه المسائل الدقيقة. قال: وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم ويترك أموالهم لهم. طبعا قد يستدل على هذا بحديث الصحيحين عن عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به. ثم ذكر هذه القاعدة قال فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. شوف سلامة القلب، قال خذه فتموله وتصدق به، إما أنك محتاج إليه تموله، وإذا كنت مستغني عن تصدق به، هذا هو الأصل. ونفس المؤمن في الغالب تكون طيبة ما يستشرف للمال وما يكون في قلب حب للدنيا، هذا هو الأصل في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. فهذه حالة، إذا أنت كنت محتاج للمال أصلا فالأولى هنا أن تقدم هذه المصلحة الراجحة على مسألة يعني أني أنا قد أتذلل لفلان، هذا رزق الله تعالى ساقه إليك، فما تضيع نفسك ويعني تعطل مصالحك، والله تعالى يرزقك من حيث لا تحتسب وأنت ترد رزق الله. لا، خذه فتموله وتصدق به، لكن أنت ما سألت. لكن ثم قال فما جاءك من هذا المال، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. شوف هذا هو الشرط، طبعا الكمال، شرط الكمال لمن أراد سلامة قلبه وسلامة توحيده. قال فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك. وإلا يعني إذا كان في قلبك أصلا استشراف للمال وانتظار له وسؤال عنه، هنا الأسلم لقلبك ودينك أن تعرض، وإلا فلا تتبعه نفسك. فهذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله تعالى يشرح لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أيضا كلام فيه تفصيل زائد في هذه المسألة. قال فهذه أربع مقاصد صالحة: غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم، اثنين وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص، حتى لا تنقص عليهم أموالهم فلا يذهبها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه. فهمنا؟ يعني هو إذا ترك المال بنية أن فلان قد يكون أحوج مني بهذا المال، هو أعطاني حياء أو كرما، فأنا أرفضه من باب نفع هذا الإنسان حتى ينتفع هو بماله وأعرف أنا حاجته مثلا. وهذا أيضا قد يكون أسلم لدينه هو، لأن إذا بذل المال قد بعد ذلك يعني يدخل في قلبه الهم والضيق، وكيف أنا بذلت مالي، وممكن يعني إذا ما كان عنده إيمان يعني أن يعني يندم على العمل الصالح الذي فعله، فهذا أسلم لأموال الناس ودينهم. قال ففي ذلك منفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إليهم، ومن قال ومنفعة لهم أن يبقي لهم مالهم ودينهم. طيب مقصد ثالث قال وقد يكون في ذلك منفعة بتأليف قلوبهم، بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم حتى يقبلوا منه ويتألفون أو يتألفون بالعطاء لهم، فكذلك في إبقاء أموالهم لهم. نعم، يعني كما أنك أنت إذا أعطيت فلان مال يعني تكسب مودة تهاد وتحابه، فكذلك إذا أبقيت المال عنده ورفضته من هذا الباب، يعني ما يدخل في الهدية، الهدية يسحب قبولها، لكن يعني يكون هذا مثلا عطية وأعطاك يعني عطية عامة مطلقة يريد مساعدتك في شيء، وأنت يعني قد ما يضرك إذا يعني رفضت هذا المال فتستغني عن أموال الناس، فبذلك تتألف قلبه. لأن الإنسان إذا تعود أن يأخذ من الناس لابد أن يقوم في قلبه شيء من التذلل لهم. هنا أذكر قول الحسن البصري يقول لا تزال كريما على الناس أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم. لا تزال كريما على الناس أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم. قال فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. طبعا هؤلاء طلاب الدنيا، طبعا يعني عامة الناس الذين في قلوبهم حب للدنيا وجمعها، ما تتعامل معهم بهذا التعامل أنك يعني تأخذ أموالهم إلا إذا كان هناك يعني ضرر عليك في رد هذا المال، هذا أمر آخر، رزق ساق الله لك، لكن الأصل أن تستغني. قال المقصد الرابع، قال وقد يكون في ذلك أيضا حفظ دينهم، فإنهم إذا يعني هذا من وجه آخر في حفظ الدين، قال فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم أيضا في أنواع من المعاصي ويتركون أنواع من الطاعات، فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ذلك منافع ومقاصد أخر صالحة. نعم، كيف يعني؟ يعني إذا قبل منهم المال يعني خلاص يقولون أمنا من فلان، ما يستطيع أن ينكر علينا، خلاص أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فيفعلون المعاصي أمامه والمحرمات وما يقبلون الأمر معروف عن المنكر، لأنهم إيش لهم عليه منة وفضل وهو يصعب عليه الإنكار، إلا من تجرد لله ولم يخف في الله لومة لائم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع عليكم معروفا إيش فكافئوا، هذه المكافأة تكسر هذه المنة. ثم قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه إيش فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. بهذا انظر كيف هذا المقصود منه أن يسلم قلبك من التعلق بفلان، حتى إذا جاء الوقت في نهي عن المنكر مثلا، إذا كنت تدعو له مثلا ما تجد غضاضة أبدا في نصحه وأمره ونهيه، لأنك ما تجد أصلا أن لفلان عليه فضل. نعم أنت تشكر معروفه وترد جميله، لكن أنت ما وجدت دعوت له، فهذا قد يكون أعظم من أن تعطيه شيء من متاع الدنيا. فهذا يسلم يجعل قلب الإنسان سالما من الشرك والتعلق بالناس، فإذا جاء الأمر معروف عن المنكر تجده يصدع بالحق حتى مع فلان الذي أحسن إليه، ويعرف أن هذا من تمام محبته له. قال وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يستعان به في معصية أو يمنع من طاعة فتلك مفاسد أخر كما عرفنا، وهي كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لهم، فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلا أو فقيرا إليهم، ولا يتمكنون هم من استعماله في المعصية إلا مع ذله أو فقره، يعطيه 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 ثم يقول له اذهب افعل كذا وكذا، ما يستطيع أن يرفض مع أن هذا معصية، فيحذر من هذا. قال فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة، فإذا لم تحصل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبقى إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم، وما كافأهم، فلا تظن هذا يعطيك لأجل يعني سواد عينك كما يقولون، لا لا أظن، كما عرفنا في أول الكتاب ذكر ابن تيمية في قواعد كثيرة أن المخلوق في الغالب يعني ما يعطي غير إلا لحاجته هو أو منفع في نفسه، أن حتى الشيخ لما يدرس هو في الحقيقة ينتفع قبل تلاميذه، هو المنتفع، لو ترك التدريس ما بقي العلم عنده، فكل مخلوق فقير محتاج والله هو الغني والحميد. فهذا إذا أعطاه وما رد عليه المكافأة لابد أن يقوم في قلبه انتظار ماذا؟ أن متى سيحسن إلي؟ طيب إذا ما أحسن إلي يعني لابد أن يعني أستعمله في شيء من مرادي ومن هواي، وقد يكون في معصية الله. قال وللرد وجوه مكروهة مذمومة، منها يا رد المال، صدنا رد المال أيضا له وجوه مكروهة، كما عرفنا بعض الوجوه المحمودة والمقاصد الصالحة، فقد يكون رد المال يعني مذموم. كيف؟ قال الرد مراءة، هذا كما تقدم، بالتشبه بمن يرد غنى وعزة ورحمة للناس في دينهم ودنياهم، هو يرائي ويعلم في قرار نفسه أنا ما في قلب رحمة بالناس ولا استغناء، وهو منغمس في شهوات الدنيا، لكن يرد العطية للرياء، يريد أن يقال عنه فلان عزيز النفس فلان كذا، يمدح انظر هذا من الشرك الخفي. قال ومنها التكبر عليهم والاستعلاء حتى يتعبدهم ويستعلي عليهم بذلك، فهذا مذموم أيضا. ومنها الثالث البخل عليهم. عجيب هذا، يعني هو يرد بخلا عليهم، كيف؟ قال فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي حوائجهم، فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع، يقول أنا إيش ورط نفسي، إذا قبلت من فلان لابد إيش أكافئه وأحسن إليه، وهذا بخيل. قل لا، أترك أحسن الأخذ من الناس حتى ما أرد عليهم، ما أعطيهم شيئا. شوف كيف بن تيمية عجيب، يعني قل من تخطر في باله مثل هذه النيات. قال ومنها الكسل عن الإحسان إليهم، هذا شبيه بالحالة الثالثة لكنه يعني ليس بخيلا، والله ممكن واحد منا قد يقع في هذا، يقول أنا أعرف إذا قبلت من فلان سأكلف نفسي وأذهب ولازم أشتري له شيء أو أعطيه شيء، فيرد عطيته لماذا؟ للكسل عن الإحسان إليهم. فهذه أربع مقاصد فاسدة في الرد للعطاء، لخصها الكبر هذا الثاني، والرياء هذا الأول، والبخل الثالث، والكسل الرابع. قال فالحاصل أنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه أو لدفع المضرة عنها، أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم، كما تقدم تفصيله. الآن يجمل الكلام، فإن في ترك أخذه غنى نفسه وعزها، وهو منفعة لها وسلامة دينه ودنياه مما يترتب على القبول من أنواع المفاسد، وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم ودينهم لهم ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرهم، وقد يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم، فهذا مذموم كما تقدم. نعم. وقد يكون في الترك أيضا مضرة نفسه أو ترك منفعتها. تأمل، فهنا ما يكون الترك محمودا إذا كان في تركك لهذه العطية مضرة لنفسك أو ترك منفعتها، وهذا رزق ساقه الله إليك. قال إما بأن يكون محتاجا إليه فيضره تركه، أو يكون محتاجا إليه فيضره تركه، أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له في الدين والدنيا فيتركها من غير معارض مقاوم. فلهذا فصلنا هذه المسألة، فإنها مسألة عظيمة، وبإزائها مسألة القبول أيضا، وفيها التفصيل. لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان أجود من القبول، ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر. نعم، الإنسان إذا استغنى عن الناس هذا هو الأفضل في الغالب، إلا إذا كانت هناك عوارض معينة هذا أمر آخر، وإذا صح الأخذ كان أفضل. إذا صح الأخذ يعني كان لمقصد طيب حتى ما تضر نفسك أو لحاجة معينة كان أفضل، أعني الأخذ والصرف إلى الناس، لابد يكون هناك أيضا صرف إلى الناس. أيضا هذه الإخوة من المواضع يعني الدقيقة في كلام ابن تيمية في التوحيد، يعني درس اليوم كذلك الدرس الماضي كما عرفنا فيه يعني قواعد مهمة في باب الشرك الأصغر وضوابط مهمة في هذا الباب، والله أعلم. قال وسئل الشيخ رحمه الله عمن قال، هذا سؤال طويل صفحتين ونصف سؤال فقط، فلا تظن هذا كلام لابن تيمية، لا، هذا كلام كله باطل وشبهات. سئل عمن قال يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث الله تعالى فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى في طلب الغوث، وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله تعالى فيه. وأما من توسل إلى الله تعالى بنبيه في تفريج كربة فقد استغاث به، سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما مما هو في معناهما. وقول القائل أتوسل إليك يا إلهي برسولك أو أستغيث برسولك عندك، أن تغفر لي استغاثة بالرسول حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم. هذا كله كلام باطل لكن سيأتي، لأنه الإخوة لابد نفهم قبل أن نكمل الكلام حتى تتضح لنا المسألة، الفرق بين الاستغاثة بالنبي وبين التوسل بالنبي. الاستغاثة بالنبي ما حكمها؟ شرك. التوسل بالنبي بدعة وليس بشرك. اللهم إلا أن يدخل في شيء من الشرك الأصغر، هذا أمر آخر، لكن ليس بشرك أكبر. كيف؟ الاستغاثة يقول يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اشفني، يا رسول الله فرج همي، يا رسول الله اشفع لي عند الله، قربني إلى الله مثلا. فهذا يعني دعاء غير الله، هذا صرف العبادة لغير الله. أما التوسل ليس فيه صرف العبادة لغير الله، تقول يا رب اللهم بنبيك بجاه نبيك اغفر لي، فهو يدعو الله وحده وعنده توحيد. لكن الخلل وقع إيش؟ في الوسيلة، استخدم وسيلة غير شرعية. ما علاقة جاه النبي بمغفرة ذنبك أنت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، تبنتي لكن لا أغني عنك من الله شيئا. فاستخدم وسيلة غير مشروعة. لو قال اللهم برحمتك ارحمني، التوسل مشروع باسم الله صفاته. أو قال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أو كما جاء في القرآن، يعني يتوسل بعمله الصالح مشروع. لو طلب من غيره كما عرفنا في الدعاء أنه لو قال لغيره يا فلان يعني أنت ذاهب العمرة ادعي لي، فهو يدعو له فقط، وما يعني صرف عبادته وتأله لهذا الإنسان أبدا، وما عبده، لكن طلب منه أن يعني يدعو له. بخلاف يعني الاستغاثة بالرسول، الاستغاثة بالأموات لا بد أن يقترن في القلب تذلل وخضوع تام ومحبة تامة لهؤلاء حتى تستدعي يعني الخضوع التام لهم والتذلل التام لهم، وهذه حقيقة العبادة. أما سؤال المخلوق فيما يقدر عليه هذا جائز، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ولا ستمنع كل العلاقات بين الناس من استنصار من استغاثة من. فإذا هذا الفرق بين الاستغاثة والتوسل. لكن عند هؤلاء الإخوة يخلطون بين الأمرين، ومن يعني يجيز الاستغاثة بالنبي يغلفها بغلاف التوسل، يقول هذا توسل، توسل بالنبي، وفي الحقيقة يعني يصرف العبادة لغير الله. قال أيضا هذا السائل يقول في شبهته ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاثة بالشخص قديما وحديثا وأنه يصح إسنادها للمخلوقين وأنه يستغاث بهم على سبيل التوسل، يقول أستغيث لكن يريد إيش؟ التوسل، وأنها مطلقة على كل من سأل تفريج الكربة بواسطة التوسل به، وأن ذلك صحيح في أمر الأنبياء والصالحين. قالوا فيما رواه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال استغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نفى عن نفسه أنه يستغاث به ونحو ذلك يشير به إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة، لم يكن لنا نحن أن ننفي ذلك. نعم يعني من باب التأدب صحيح، لكن سيأتي الجواب عن هذا. يعني هذا أمر أيضا أمر يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال ونجوز أو يجوز أن نطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم والصالح يستغاث به، يعني في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى. طبعا هذا القول كما ترى فساده، إذا أطلقت أو إذا فتحت هذا الباب ما يصبح فرق بين يعني عبادة الله وحده هو الشرك بالله، يصبح خلاص كل معظم يجوز لك أن تصرف العبادة له من استغاثة من دعاء من. ففرق بين الأموات وبين الأحياء الذين تطلب منهم ما هو في قدرتهم، أما الميت خلاص إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نعم قال يعني في كل ما استغاثوا فيه بالله، ولا يحتاج أن يقول على سبيل أنه وسيلة واسطة، وأن القائل لا يستغاث به، وأن القائل لا يستغاث به الذي يقول ما يستغاث بالنبي قال متنقصا له وأنه كافر بذلك، يسأل هل هذا صحيح أو لا. لكنه يعذر إذا كان جاهلا، فإذا عرف معنى الاستغاثة ثم أصر على قوله بعد ذلك صار كافرا. ثم ينتقل لموضوع التوسل، قال والتوسل به استغاثة به كما تقدم، يخلط بين الأمرين. فهل يعرف أنه قال أحد من علماء المسلمين أنه إنه يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح في كل ما يستغاث به الله تعالى، وهل يجوز إطلاق ذلك كما قال القائل، وهل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالح أو غيرهما إلى الله تعالى في كل شيء استغاثة بذلك المتوسل به كما نقل هذا القائل عن جميع اللغات، وسواء كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالح استغاثة به أو لم يكن، فهل يعرف أن أحد من العلماء قال إنه يجوز التوسل إلى الله بكل نبي وصالح؟ فقد أفتى الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في فتاويه المشهورة أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. التوسل بالنبي وقع فيه نعم خلاف يعني بين العلماء، لكن الصحيح أنه ليس مشروعا لأنه ما ثبت فيه الدليل. يعني يبين ابن تيمية يعني هذه المسألة بيانا يعني طويلا، وخاصة سيأتي معنا قريبا الكتاب الذي طبع مفردا يعني قاعدة في التوسل والوسيلة الذي حققه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. فيعني هذا الكتاب سيأتي معنا كاملا قريبا يعني في مجموع الفتاوى، يعني صفحاته طويلة جدا، لكن هذه يعني أيضا رسالة قصيرة يعني في هذا الباب. قال وهل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالح؟ لا هذا قرأناه. قال أنه لا يجوز التوسل إلى الله إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث. قال إن صح الحديث فيه، تلاحظ أن العلماء يعني يردون المسألة إلى صحة الحديث أو عدمه، لم يصح في ذلك شيء، وما جاء مما يوهم أنه يجوز التوسل بالنبي يعني له معنى واضح لا يعني يجوز أو لا يستفاد منه التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه، وإنما يكون التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهل قال أحد خلاف ما أفتى به الشيخ المذكور؟ بتقدير أن يكون في المسألة خلاف، فمن قال لا يتوسل بسائر الأنبياء والصالحين كما أفتى الشيخ عز الدين، هل يكفر كما كفروا هذا القائل ويكون ما أفتى به الشيخ كفرا؟ بل نفس التوسل به لو قال قائل لا يتوسل به ولا استغاث به إلا في حياته وحضوره لا في موته ومغيبه، هل يكون ذلك كفرا أو يكون تنقصا؟ ولو قال ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا بالله، أي لا يطلب إلا من الله تعالى، هل يكون كفرا أو يكون حقا؟ وإذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أمرا من الأمور لكونه من خصائص الربوبية، هل يحرم عليه أن ينفيه عنه أم يجب أم يجوز نفيه؟ أفتونا رحمكم الله بجواب شاف كاف موفقين مثابين إن شاء الله تعالى. قال الجواب الحمد لله رب العالمين، لم يقل أحد من علماء المسلمين أنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى، لا بنبي ولا بملك ولا بملك ولا بصالح ولا غير ذلك، بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقه، وهذا واضح الإخوة، هذه قاعدة الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولم يقل أحد إن التوسل بنبي هو استغاثة به. الآن ابن تيمية يريد أن يفصل بين الموضوعين، موضوع التوسل موضوع الاستغاثة. قال بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول أحدهم أتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته أو أتوسل إليك باللوح والقلم أو بالكعبة أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم، يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور. نعم هذه الأمور أمور غير شرعية في الدعاء وما جعلت وسيلة، تقول اللهم إني أسألك بالكعبة المشرفة أن تغفر لي مثلا. طيب نقول هذا القائل لما قال هذا الكلام هل معناه أن استغاث بالكعبة؟ أبدا، ولا يقوم في قلب السائل نفسه هذا المعنى أبدا. قال فإن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم طالب منه وسائل له، والمتوسل به لا، والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه ولا يسأل، وإنما يطلب به. هذا الفرق كما عرفنا بين الاستغاثة والتوسل. الاستغاثة تطلب مباشرة من المسؤول المستغاث به. لكن التوسل لا تطلب منه مباشرة، إن تطلب من الله لكن تجعله إيش؟ وسيلة. قال وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به، وقال كل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به. والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار، طلب النصر والاستعانة، طلب العون، والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه، ما يقدر عليه منها، كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله. هذا تفريق مهم إخوة في كل العبادات. لماذا؟ لأن الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله إذا طلبه الإنسان لا شك أن يكون في قلبه ماذا؟ خضوع وتذلل للمسؤول، ولذلك يقوم هذا الأمر في قلب العبد إذا سأل ربه جل وعلا، أن يعرف أن هذا الأمر ما يقدر عليه إلا الله. فإذا صرف هذا لغير الله قام في قلبه من التذلل والخضوع، وإن أنكر بلسانه. ترى هؤلاء، أنا أذكر والله من قديم ما كنا في الثانوي كان إمام مسجد عفى الله تعالى عنا جميعا يناقش في هذا، يقول أنا أذهب إلى القبر وأسأله يا ولي فلان قربني إلى الله، يا فلان فرج كربي، يا ولي فلان كذا، ما يكون في قلبي تضرع له ولا افتقار إليه ولا هذه الأمور التي تزعمها. قل لا، أنت تناقض نفسك بهذا. إيش معنى إذن التأله والعبودية؟ وأنك تعرف أن هذه الأمور ما يفرجها إلا الله. فإذن أما الشيء الذي يقدر عليه المخلوق واضح، تجد الإنسان يسأل غيره أعطني كذا، أغثني في كذا، وما يكون في القلب إيش؟ يعني تعبد لهذا الإنسان. نعم قلنا قد يدخل ماذا الشرك ماذا الأصغر إذا عاد تعلق القلب تعلقا عظيما، لكن قد المسلم ما تصل به الدرجة إلى أن يتعبد لهذا الإنسان، لكن قد يقع في الشرك الأصغر. نعم. أما ما لا يقدر عليه إلا الله، إنسان يسأل غيره أن يغفر ذنبه أن يقربه إلى الله، وهذا كله ليس في بعض الناس توهم يقول طيب الرسول يملك هذا، لا ما قال يملك هذا، قل لله الشفاعة جميعا. هذا عند التصور خاطئ في موضوع الشفاعة، وذلك هؤلاء قد يعذرون في مثل هذه المسائل، كما قلنا إذا ما كان معرضا ولا معاندا قد يعذر، ما نكفر هؤلاء مطلقا، لكنه على خطر عظيم. قد يكون معرضا عن الحق ويسمع أدلة، لكن يعرض عن أدلة الكتاب والسنة ويعاند، والعياذ بالله قد يقع في قلبه الشرك الأكبر ويهلك والعياذ بالله. فإذن قالوا أما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله. ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون به ويتوسلون به، يقصد إيش في حياته بدعائه. لماذا؟ قال كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا إذا أجلبنا نتوسل إليك بنبينا. إيش معنى نتوسل إليك بنبينا فتسقينا أو فتسقينا؟ إيش معنى؟ أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم يستسقي لهم فيدعو لهم، هذا جائز، هذا أمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو قادر عليه. قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ذلك قال له قم يا عباس ادع لنا ودعا لهم. معنى نتوسل إليك بعم نبينا ليس بجاهه، نعم هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاؤه أرجى في القبول وذلك قدمه، لكن ماذا يفعل؟ ما نقول اللهم بالعباس اسقنا، لا، وإنما بدعائه هو يدعو ونحن نؤمن، فهذا توسل به، هذا مشروع توسل بدعاء رجل صالح. نعم. والذي يدل على أنه لا يجوز أن يتوسل أو أن يستغاث بالأموات، لماذا عمر رضي الله عنه ما ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، نتوسل إليك يا رسول الله، لماذا ما فعلوا هذا؟ هل يترك الفاضل ويذهب إلى المفضول إلى العباس ويقول ادعو لنا؟ هل يجوز هذا؟ ما يجوز إلا لأنه أصلا ليس مشروعا أن تدعو الأموات في قبورهم. هذا نص في المسألة أنه لا يجوز أن يذهبوا إلى الأموات ويدعوهم يستغيثون به. قالوا في سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. طبعا هذا الحديث معروف، حديث الأطيط، مر معنا في كتاب التوحيد وهو يعني ضعيف، لكن ذكروا على سبيل الاستئناس هنا. قال: فقال: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. فأقره على قوله: نستشفع بك على الله، نستشفع بك على الله، يعني نتوسل بدعائك، ادعو الله تعالى أن يشفع لنا، أن يسقينا، أن يرزقنا. طيب أنت تتوسل بدعاء رجل صالح، بدعاء نبي، هذا حي ويمشي ويستطيع أن يدعو لك. لكن قال: وأنكر عليه قوله: نستشفع بالله عليك، نجعل الله تعالى يعني واسطة يعني عليك، هذا لا يليق بالله. قال: وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة. إذن هذا يدلك إذا كان حيا يجوز، لكن إذا كان ميتا خلاص الأموات انقطعوا عن الحياة فلا يملكون هذا الأمر، يصبح هذا أمر ما يقدر عليه الحي هذا، فلا يجوز أن تدعوه وأن تطلبه منه. قال: لكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأما عند الوعيدية فإنما يشفع في زيادة الثواب. عند الوعيدية يقصد من؟ الخوارج المعتزلة، لأنهم ينكرون الشفاعة ويقضون على أهل الكبائر بالخلود في النار، يكفرون أهل الكبائر، فالشفاعة عندهم شفاعة النبي معناها يشفع في زيادة الثواب فقط، أما إخراج الموحدين من النار فهذه ينكرونها. قال: وقول القائل: إن من توسل إلى الله بنبي فقال: أتوسل إليك برسولك، فقد استغاث برسوله حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم، قد كذب عليهم. شوف يرد هذا، يعني السائل خلط بين الأمرين وادعى أن هذه لغة العرب وجميع الأمم، وابن تيمية يقول هذا كذب. قال: فما يعرف هذا في لغة أحد من بني آدم، بل الجميع يعلمون أن المستغاث مسؤول به مدعو، المستغاث مسؤول ومدعو، يعني هنا به قد تكون شوي قد تسبب إشكالا، مسؤول به يعني بواسطة فيدخل معنى التوسل، لكن هو يريد كما قال مدعو. ويفرقون بين المسؤول والمسؤول به، سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق، فإنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على النصر فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك، يعني في حياته صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل لمن يستغيث به: أسألك بفلان أو بحق فلان، لم يقل أحد إنه استغاث بما توسل به، بل إنما استغاث بمن دعاه وسأله. ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى: إن المغيث بمعنى المجيب، لكن الإغاثة أخص بالأفعال، والإجابة أخص بالأقوال. سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني تعلق بالأقوال، إجابة الدعاء الذي يكون باللسان بالقول، والمغيث يعني تعلق بالأفعال، لما يعني يتضرع العبد وينكسر ويتعبد لله فتأتي الإغاثة. والتوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء سمي استغاثة أو لم يسمى، لا نعلم أحدا من السلف فعله، ولا روى فيه أثرا، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع، يعني يوافق الشيخ ابن عبد السلام في المنع من الاستغاثة بغير النبي. قال: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن، وسيذكر الآن ابن تيمية يعني هذا الحديث وتفصيله ويعني المراد به، هذا معنى مهم، لكن الوقت كم الأذان؟ 59. إيه نعم. طيب، لأن الكلام في هذا قد يطول، أو ما ننهي ننهي. طيب، ما أدري النحو، قال لي نؤجله إذا. قال: ففيه حديث في السنن رواه النسائي والترمذي وغيرهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. انظر هو ماذا طلب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أتشفع بك في رد بصري، اللهم شفع نبيك في، اللهم شفع نبيك في. وقال فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك، فرد الله بصره. فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به. الجواب عن هذا الحديث ماذا؟ قال وللناس في معنى هذا قولان، أحدهما أن هذا التوسل هو الذي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا، هو هذا، يعني أنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، ثم في دعائه يقول يعني اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، إيش يكون التقدير؟ بدعاء نبيك، هكذا يكون المعنى. يعني هنا مضاف حذف، وحذف المضاف الإخوة كثير في اللغة والسياق يدل عليه، مثل قول الله تعالى الحديث القدسي وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أنا الدهر يعني أنا مقلب الدهر مقلب الليل، كذلك هنا نقول وأتوجه إليك بنبيك يعني بدعاء نبيك محمد، يا محمد نحيي أن يخاطب أمامي يا محمد إني أتشفع بك يعني إيش؟ بدعائك في رد بصري، اللهم شفع نبيك في، يعني اقبل دعاءه وشفاعته، شفاعة الدعاء دعاء للغير، اقبل شفاعته ودعاءه في، هذا معنى الحديث، فليس فيه توسل بذات النبي أو بجاهه. قال مثل قول عمر، قال فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم به هو استسقاؤهم به بحيث يدعو ويدعون معه فيكون هو وسيلتهم إلى الله، وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا لهم داعيا لهم، ولهذا قال في حديث الأعمى اللهم فشفعه في، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فسأل الله أن يشفعه فيه، هذا واضح. والثاني أن التوسل يكون في حياته وبعد موته وفي مغيبه وحضرته، ولم يقل أحد أن من قال بالقول الأول فقد كفر، يعني القول الثاني في هذا الحديث ما فهمه ابن عبد السلام وغيره من العلماء أن هذا فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط في حياته بعد موته، فقط توسل ليس فيه استغاثة، فقط توسل بالنبي. ولم يقل أحد، هذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، لم يقل أحد أن من قال بالقول الأول فقد كفر ولا وجه لتكفيره، فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة، والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك. ولذلك الإخوة حتى الذي يقول بهذه المسألة توسل بالنبي يعني ما يبدع، نعم نقول هذا القول بدعة لكن ما يبدع، لماذا؟ لأنه يستدل ببعض الأحاديث، وخاصة المقصود هنا إذا كان يعني عنده شبهات متأولا، مثل ابن عبد السلام، تستطيع أن تقول عز الدين ابن عبد السلام هذا الإمام الجليل مبتدع لأنه قال في هذه المسألة بهذا القول؟ أبدا، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر قولين للعلماء في هذا الحديث، ولو كان القول الثاني ما يتبناه، لكن هذا قول قال به بعض العلماء، لكن ما يؤدي هذا إلى تكفير أصحاب القول الأول. قال واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء وما لا يشرع، كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه عند الذبح وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين، شوف ليس من مسائل السب، هذه مسائل خفية فيها أدلة متجاذبة ما تشنع على المخالف فيها، تناقشه نعم، تأتي بالأدلة ويأتي بالأدلة نعم، أما أن تسب وأنت توسل بالنبي وأنت كذا، هذا ليس من أدب الخلاف الذي يعني عليه أهل السنة والجماعة. مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح مثلا كما ذكر ابن تيمية، نعم هذا ما ورد وما جاء، لكن قال به بعض العلماء، ما نبدع من قال بهذا، أن عندهم وجهة نظر، فهذه تكون كما ذكر ابن تيمية في مسائل خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة، أما أمور الاستغاثة والتوحيد والشرك هذه يعني مسائلها ظاهرة. قال وأما من قال أن من نفى التوسل الذي سماه استغاثة بغيره كفر وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وامثاله، من نفى التوسل الذي سماه استغاثة بغيره يعني كفر وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وامثاله، فأظهر من أن يحتاج إلى جواب. نعم، ما حد يقول بأن ابن عبد السلام كافر أو يعني من يقول هذا كافر، بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بهما أحدهما. وأما من قال ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا به فقد قال الحق، بل لو قال كما قال أبو يزيد: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وكما قال الشيخ أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، لكان قد أحسن، لأنه العبد كما قلنا يستغني عن مخلوقين وما يستغيث بهم إلا في أمور الضرورة. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا، هذا هو الأصل. فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة المطلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق في ذلك، كما هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به من نفي وإثبات، وعلينا أن نصدقه في كل ما أخبر به من نفي وإثبات. ومن رد خبره تعظيما له أشبه النصارى الذين كذبوا المسيح في إخباره عن نفسه بالعبودية تعظيما له. ويجوز لنا أن ننفي ما نفاه، وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك البتة، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه أنه يعلم الغيب، فهذا يجب علينا أن ننفيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبر عن نفسه بهذا. فيأتي إنسان من تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فهذا يعني فيه مشابهة للنصارى كما ذكر هنا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.